رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. العزم إن شاء الله على أن يكون درسنا في هذه الليلة أو في مثل هذه الليلة من كل أسبوع هو في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب معروف وقيمته معروفة كذلك، وهو في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسوف نقرأه قراءة، والمواطن التي تحتاج إلى شرح أو تحتاج إلى تعليق أو تكون محل استفسار منكم أو محل استشكال فنسعى إن شاء الله في فهمها وتوضيحها وشرحها. وفي الجملة الكتاب سهل وميسر وعبارته سهلة، والمقصود هو قراءة الكتاب واستيعاب ما فيه، لأنه يحتوي على فوائد جمة في شتى أنواع المعارف والعلوم الشرعية، وإن كان متعلقا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشاملا جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، سواء فيما يتعلق بسيرته الذاتية من حيث نشأته وولادته ونسبه الشريف عليه الصلاة والسلام وأحوال حياته الخاصة، أو فيما يتعلق بسيرته في الدعوة ومغازيه وجميع أحواله وشأنه كله في بيته، في سفره، في مع أصحابه، مع الأغراب، مع البادية، في جميع أحواله. فالإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب القيم قد استوعب كل هذا وسار على متتبعا حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمه الله منذ ولادته وبعثته إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، مستوعبا كل ذلك، وأيضا مستخرجا ومستنبطا ما في هذه السيرة من فوائد، سواء كانت تتعلق بالأخلاق أو بالأحكام أو بالعقائد، بأسلوب سهل وميسر وتناول ومأخذ يسير من غير إغراق في العبارات كما هو شأن الفقهاء رحمهم الله، ومن غير غلو أيضا كذلك في تبسيط وتفصيل الأخلاق كما ينحى بعض الكاتبين في مثل هذا. فهو كتاب جامع شامل يحسن في طالب كل علم أن يلم به وأن يقرأه وأن يستوعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويعين ويسدد الخطى وينفعنا، إنه سميع قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. مقدمة المؤلف. مقدمة المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين.
إله
الأولين والآخرين.
الآخرين.
وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره.
الأولى أن تقول في الاستهداء، لأن الهمزة هذه همزة وصل وليست همزة قطع، فالهمزة لا تظهر، وإنما استهدى. في الاستهداء.
في الاستهداء بنوره. ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه.
توحيدي
وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب.
عند الوقوف تسكن، إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر، فلا تقف. العرب عادتها أن لا تقف على متحرك وإنما تقف على ساكن.
الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أتاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته.
الذي عندك بالإلهية، الذي عندك بالألف بالإلهية، بالواو ولا بالألف؟ بعد اللام واو ولا ألف؟ الإلهية ولا الألوهية؟ وأقرت له
أقرت له بالإلهية،
يعني قلت الألوهية
بالإلهية جميع مصنوعاته
جميع مصنوعاته.
وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها
وأملاكها
والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
وقبل أن نسترسل في الحديث والتعليق، يحسن أن نعطي نبذة عن المؤلف في بيان اسمه وعصره وحياته وفضله رحمه الله. هو الإمام شمس الدين أبو بكر ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، ولا يجوز أن يقال ابن القيم الجوزية، ولا يقال ابن الجوزي كما هو خطأ لدى بعض الكاتبين، وإنما هو إما أن يقال ابن القيم أو ابن قيم الجوزية. والجوزية هذه مدرسة في دمشق، ولا زالت موجودة آثارها إلى الآن، والذي بناها وأسسها وأوقفها هو ابن للواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، ابنه يوسف، كان أيضا من أهل العلم والفضل، ولعله كان ذا ثراء فكانت تسمى بالجوزية نسبة إليه، وهو كما قلنا ابن الواعظ المعروف ابن الجوزي صاحب الكتب المعروفة تفسيرا وفقها ووعظا، وهو إمام معروف. فأبوه أبو ابن القيم هذا كان قيما على هذه المدرسة، وهو أيضا كان من أهل العلم والفضل، وكان معروفا بعلم الفرائض كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، فكان فرضيا وكان زاهدا وكان ذا ورع وتواضع. في هذا البيت نشأ أو ولد الإمام أبو بكر بن قيس شمس الدين بن القيم في شهر صفر من سنة 91 و 600 سنة 91 و600 في شهر صفر ولد الشيخ، ونشأ في هذا البيت بيت العلم والفضل، وكما ينشأ أبناء العلماء الصالحين في مثل هذه البيئة، وكان فيه استعداد وفيه ذكاء وفيه فهم، حتى إنه يحكي عن شيخ له توفي سنة 697 أو 97 و600 على معنى وأنه كان ابن 7 سنين، شيخ كان معروفا بتعبير الرؤيا، وقال إني رأيته، وكان كان بودي لو استفدت منه في تعبير الرؤيا، لكنه تتلمذ عليه، مما يدل على نبوغ مبكر لدى الشيخ، وهو ابن 7 سنين يحفظ شيئا عن شيخه ويذكر أنه تتلمذ عليه. كذلك أيضا ألم بأوليات العلوم ومتونها في سن مبكر جدا، كحفظه لألفية بن مالك وقراءته لكتاب المحرر للمجد بن تيمية، قرأها قراءات مبكرة، وشهر ابن القيم بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد لازمه ملازمة تامة، وذلك منذ عام 712 حينما عاد الشيخ من مصر، شيخ الإسلام ابن تيمية حينما عاد من مصر لازمه ابن القيم ملازمة حتى توفي. ومعلوم أن ابن القيم أن ابن تيمية توفي سنة 728، فلازمه 16 سنة وهو ملازم له، وكل واحد منهما شهر بالآخر، ولا يكاد يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر. وسار التلميذ على طريق شيخه، وبخاصة في النهج، سواء في النهج الفقهي من حيث ذم التقليد والتمسك بالكتاب والسنة والأخذ منهما مباشرة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالعقائد، حيث نهج منهج السلف ونافح عنه وكافح ودافع وبسط مذهب شيخه وطريقة شيخه، وكذلك مؤلفات شيخ ابن تيمية، فإنه قد بسطها وهذبها وشرحها، وكان له يد طولة في نشرها والدفاع عنها. ومعلوم أيضا ما أصاب شيخ الإسلام ابن تيمية من أذى، فقد لحق بتلميذه مثل ما لحق بشيخه، حتى إنه سجن معه وأوذي، ولكنه صبر وحصل ما حصل في عادهم وفي عصرهم من إيذاء وخلاف وسجون، ولكن لعل حسن النوايا والإخلاص أبقى لهما هذا الذكر، وأبقى لهما لسان صدق في الآخرين، فمن خالفهما لا يكاد يذكر اسمه، وعلومهما انتشرت وطرقهما كذلك أيضا انبثت في العالم الإسلامي. فعلى كل حال التلميذ كان بارا مع شيخه، وعرف الإمام القيم بعلمه وزهده وورعه ورقته وحسن تعامله مع تلاميذه وطلابه وأقرانه، فهو أصولي لغوي فقيه نظار وجدلي كذلك متكلم، لكن في حدود الكتاب والسنة على حسب ما تحكيه مؤلفاته، فالناظر فيها والمطلع عليها يدرك فيها علما غزيرا. ويحكى عنه أنه يحفظ مسند الإمام أحمد كله، ويحفظ كذلك فيما يبدو سنن أبي داود، وله بها عناية خاصة، وكثيرا إذا طالعت في مؤلفاته تجد أنه كثيرا ما يعزو إلى أبي داود، مما يدل على أنه قد حفظه وألف في جميع الفنون، ألف في الأصول وألف في الأحكام وألف في العقائد. والغريب الطريف أن كتابه هذا الذي بين أيدينا زاد المعاد ألفه وهو في سفر، ويعتذر بأنه ليس عنده كتب وإنما ألفه من حفظه وكتبه وليس عنده مصادر ولا مراجع. وسوف نرى إن شاء الله إن امتدت بنا الحياة كيف أن هذا الكتاب القيم الثمين يشتمل على علم غزير، ومؤلفه رحمه الله ألفه وهو في سفر غائب عن كتبه وعن مصادره. ومن مؤلفات الشيخ المشهور له كتاب إعلام المواقعين في الفقه والأصول، وله مدارج السالكين وهو كتاب عجيب غريب فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، لكنه في جملته سلك به مسلك السلف، وإن كان في بعض ألفاظه قد يشم منه نوع طرائق، ولكنه استطاع أن يستفيد من هذه العبارات والمصطلحات على نحو صحيح وسليم. وله النونية المعروفة في العقائد، وله كذلك هذا الكتاب زاد المعاد، وله طريق الهجرتين، وله حاد الأرواح، وله إغاثة اللفان، وله مفتاح دار السعادة، وكلها كتب قيمة تدل عن علم غزير. وقد جمع بعض مؤلفاته فأوصلها إلى أكثر من 96 مؤلفا ورسالة، ما بين كبير وبين صغير، ما بين كبير وصغير. وللشيخ أيضا تلاميذ حفظوا علمه وأبقوا ذكره، من أبرزهم الإمام ابن كثير صاحب التفسير، والإمام ابن رجب صاحب الطبقات والمؤلفات المعروفة، والإمام الذهبي وابن عبد الهادي، كل هؤلاء تتلمذوا على الإمام القيم، وغيرهم كثير. لكن هؤلاء أيضا ترجموا لشيخهم وذكروا من أحواله حيث إنهم عاصروا، وإلا معلوم كل من جاء بعده ترجم له على اعتبار أن هذا شأن الكاتبين في التراجم، فإنهم يترجمون لمن قبلهم، لكن المهم هو في من عاصره كالذهبي وابن رجب وابن حجر أيضا أظنه أدركه كذلك، وابن كثير ترجم له وأثنى عليه. فكل هؤلاء عرفوا شيخهم وكتبوا عنه ودونوا ما عرفوه من شيخهم. توفي الإمام ابن القيم رحمه الله سنة 751 من الهجرة، يعني عن عمر يقارب 60 عاما، بلغ من العمر 60 عاما، وخلف هذه الثروة العلمية الهائلة القيمة، وكان له ابنان كلاهما من طلبة العلم، ولكن يبدو أن شمس أبيهما قد جعلت نور قمري أو قمريه يختفي أمام شمس والدهما. هذا نبذة سريعة عن الشيخ رحمه الله، وسوف نرى من ثنايا كتابه هذا العلم الغزير الذي قد أوتيه مع حسن العبارة والسبق وجودة الاستنباط وحسن التأليف رحمه الله ورحم علماء المسلمين جميعا. المقدمة كما تلاحظون فيها ثناء على الله عز وجل وإقرار له بالربوبية والألوهية، وهي لا تحتاج إلى مزيد تعليق.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها نصبت الموازين، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن عن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نسبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها فردت سيوف الجهاد، جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الألوان الأولون والآخرون، والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين، حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة إقرار وانقيادا وطاعة،
معرفة وإقرارا،
معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة.
هذا كلامه على الشهادة، وهو كلام عظيم وعبارات جامعة تدل على عظم هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعلى عظم هذه الشهادة والنطق بها والإقرار بها والعمل بمقتضاها، وهي كلمات حق على طالب العلم أن يحفظها. فهو يقول كلمة، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، على معنى أن الله عز وجل ما خلق هذه الأشياء وسخرها للمكلفين من الثقلين الجن والإنس إلا لأجل أن يعبدوا الله عز وجل، لأن الله سبحانه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فهي مسخرة للمكلفين، فكأنها ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل لا إله إلا الله، وما قامت إلا بالحق. ولهذا قال أيضا: وبها أرسل الله تعالى رسله، وهو للتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فلهذا قال: وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، فكل الرسل جاءوا بدعوة التوحيد لا إله إلا الله، وليقولها جميع من بعث فيهم هؤلاء الأنبياء والرسل. ولأجلها نصبت الموازين، يعني يوم القيامة، ووضعت الدواوين، يعني الصحف، وحينما يعطى كل كتابة ووجدوا ما عملوا حاضرة، فوضعت الدواوين ونشرت من أجل لا إله إلا الله، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، على معنى أن الجنة للطائعين ومن شهدوا بهذه الشهادة وقاموا بحقها وعملوا بمقتضاها، والنار لمن خالف ذلك، نسأل الله السلامة. وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، يعني إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب، كله من أجل لا إله إلا الله، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة. قبلة يعني العبادة، مراد بالقبلة يعني الصلاة، والصلاة مراد بها جميع الشرائع التي يتعبد بها المكلفون وبخاصة أهل الإسلام من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، يعني من أجلها يقاتل المقاتلون من المؤمنين، من أجل أن يعبدوا الله وحده، من أجل أن يقر الكفار بلا إله إلا الله، ومن أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. فقال: ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فأنت تلاحظ كيف جمع المصنف رحمه الله هاتين السؤالين، ومعلوم أنها موجودة في كتاب الله، لكنه ربط بينهما هذا الربط العجيب. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ هذا يتعلق بلا إله إلا الله. وماذا أجبت المرسلين؟ يتعلق بالمتابعة الذي هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فمن هنا تدرك علم هذا الإمام وفقه وإدراكه لعلم الكتاب والسنة. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأول بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. فلا بد من الثلاثة الأمور: المعرفة بالقلب والاستيقان واليقين والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. فلا بد من هذا، فإذا تخلف واحدا منها حينذ لا تكون الشهادة على النحو المطلوب شرعا. وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج السليم أرسله الله
المستقيم
والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض عليه وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق. فلن تفتح لأحد إلا من طريقه. وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم
إلى السلم
وأنتم الأعلون والله معكم. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران: أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار.
الجار على المذهب المختار.
وشواهد كثيرة وشبه المنع منه واهية. والثاني أن تكون الواو واو مع وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع. فإن حسبك في معنى كافيك أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث: أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير الرابع وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله واتباعك
وأتباعك.
وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
إلى آخره. هذا كلام على الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، وأثنى على المصطفى صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وبما يحقق معنى هذه الشهادة، فهو أمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره إلى آخر الكلام، والثناء على المصطفى صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، حتى قال: أرسله على حين فترة فهدى به إلى أقوى من طريق ووضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره، تعزيره يعني نصرته وتأييده، وتوقيره يعني احترامه وتبجيله ومحبته، والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريق، يعني من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يصل واحد من الجنة إلا عن طريق المصطفى، يعني عن اتباع، عن طريق اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن خالف أمر الله ومن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم